فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج فتاوى، والذي يأتيكم على إذاعة الأولى كل يوم جمعة من الساعة 7 وحتى 9 مساء. ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وعضو مجلس الإمارات للإفتاء. نذكر بأرقام التواصل 04-369-9950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ يا مرحبا فيك.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا بكم، سائل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
فضيلة الشيخ، في بداية الحلقة، يعني الآن في هذه الأيام تقام فعاليات معرض دبي للكتاب المستعمل، والذي يعني يفتح على مدار الساعة 24 ساعة في اليوم حتى 28 من هذا الشهر، وبعد ذلك يليه معرض الكتاب في الشارقة الذي يبدأ من تاريخ 31/10. فمثل هذه المعارض فضيلة الشيخ فيها من الكتب، هل الدين الإسلامي هناك يعني مثلا آثار أو شيء تحث على القراءة أو تحث على أن الإنسان يعني يشتري مثل هذه الكتب؟ وإيش تنصح فضيلة الشيخ الناس اللي تذهب إلى هذه المعارض؟ ماذا تشتري؟ كيف يعني كيف تستغل هذه المعارض في الشيء النافع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فهذا السؤال أو هذه الافتتاحية نافعة ومفيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. ذلكم أننا معاشر المسلمين أننا أمة القراءة، نحن المسلمين أمة القراءة، لأن الإسلام حضنا على القراءة والعلم والتعلم ما لم تحض عليه شريعة من الشرائع السماوية السابقة. فأول ما تنزل من الذكر الحكيم، أول غيث من السماء على ساحة الأرض الجدباء، هو قول الله تبارك وتعالى: اقرأ. أمر الله عز وجل بالقراءة، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، أمره بالقراءة ودله على وسيلة القراءة والتعلم، وهو اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أمره بالقراءة مرتين، وحثه على العلم، ودله على وسيلة التعلم، وهي هذه الأداة التي نستخدمها للكتابة وهي القلم. فدل ذلك على أن الإسلام يريد من هذه الأمة أن تكون أمة قراءة، أمة علم، أمة فهم، أمة اطلاع، أمة معارف، أمة مهارات، أمة تسابق الأمم في علومها ومعارفها. لأننا لسنا أمة تقليد، وإنما أمة اجتهاد، وأمة يعني الحاضر والمستقبل. ومثل ذلك لا بد له من قراءة وتعلم وجد واجتهاد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على تعليم أمته القراءة والكتابة والعلم والتعلم، فكان يقول عن نفسه: إنما بعثت معلما. كان يقول عن نفسه: إنما بعثت معلما، إشارة إلى قول الله عز وجل: في مهمة هذا الرسول بأنه إنما بعث ليعلمهم، كما قال الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، ثم ماذا؟
ويعلمهم
الكتاب والحكمة. ويعلمهم الكتاب، يعني كأن الله عز وجل جعل غاية النبي على غاية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هي التزكية والعلم والتعليم. فهكذا يريد الله عز وجل منا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن نفسه بذلك، بهذه المهمة: بعثت معلما. فلذلك كان إذا وجدت الفرصة للتعليم، لتعليم أمته، لتعليم أمتي القراءة والكتابة، حظهم على ذلك وبادر على إنشاء مشروع في مثل ذلك، كما حدث من أسارى بدر. فإن أهل مكة كان فيهم القراء وفيهم الكتبة، فيهم العلم، كان العلم منتشرا في مكة، فكان من الأسرى من يحسن القراءة والكتابة، ولم يكن منهم من كان فقيرا ليس عنده ما يقدر على أن يفادي نفسه، فجعل فداءه أن يعلم 10 من أولاد الأنصار، من أولاد المهاجرين والأنصار. انظر، ترك الفدية مع أنه كان من حقه أن يبقيهم أسرى حتى يفدوا أنفسهم بمال يتقوى به النبي عليه الصلاة والسلام على أعدائه، لكن جعل مقابل ذلك المال ما هو أنفس من المال وأغلى من المال، وهو أن يتعلم أبناء المسلمين العلم والقراءة والكتابة. وقال الأمهات لامرأة من الأنصار كانت عندها علم في الرقية، قال لها يقول لها: علمي هذه، يعني إشارة لإحدى النساء، علميها كيف الرقية من النملة، علمها الكتابة والرقية من النملة، يعني تعلمها في هذا التعليم. ولما جاءه رجل وهو يسمع خطبته في مكة في حجة الوداع، وسمع خطبته وأراد أن يحفظ تلك الخطبة، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر من يكتبه من يكتبها له، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. رجل من اليمن كان يعني سمع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان حريصا عليها حتى لا تتفلت عليه، فقال: اكتبوا لأبي شاه، فعلمهم أو أمرهم أن يكتبوا له، أن يكتبوا لهذا الرجل الذي أراد أن يتعلم هذه الخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في الأثر: قيد العلم بالكتاب، قيد العلم بالكتاب. فالإسلام إذن هو علم، هو علم وهو تعلم وهو قراءة وهو كتابة وهو نور وهدى يهدي به الناس، ولا يأتي هذا النور إلا بالتعلم وبمثل هذه الأدواء. فلذلك ينبغي للناس أن يحرصوا على أن يتعلموا وعلى أن يقرأوا وعلى أن يتفهموا، وأن يضربوا بالجهل عرض الحائط، ألا يتشاغلوا بالدنيا عن العلم، فإن العلم هو مفتاح كل خير، مفتاح خير الدنيا، خير الدنيا والآخرة، فكل فضيلة فيها سناء وجدت العلم منها تيك أسنى، فلا تظفر بغير العلم ذخرا، فإن العلم كنز ليس يفنى. والعلم إنما يكون بالتعلم، بالقراءة والكتابة والمكث أمام العلماء والاستفادة منهم وهكذا. فهذه الكتب التي الآن يسرها الله للناس بهذه الطبعات، بهذه الوسائل المتاحة لدي للناس، عليهم أن يستفيدوا منها ويتخيروا منها الأفنان المفيدة. يعني الإنسان إذا دخل معرض فهو إنما يعيش في بستان ذات أفنان متنوعة ومختلفة المذاقات والأشكال والألوان، فليختر منها الأفيد والأنفع والأحسن والأجمل، وذلك بحسب تخصصه. فإذا كان تخصصه شرعيا فليعنى بكتب الشريعة التي هي مؤصلة، بالكتب المؤصلة التي أصحابها معروفون بالعلم والثقة والإتقان في الكتابة والإفادة المتناهية، وهكذا يعتني بالكتب المصححة تباعيا التي عني بتصحيحها وتنقيحها وتصفيتها من الأغلاط، لا سيما الكتب القديمة التراثية التي قد تخرج على غير وجهها، لأن كثيرا من دور النشر تهتم بإخراج الكتاب ولا تهتم بتنقية الكتاب من ما قد يكون فيه من الأوهام والسقط وغير ذلك، وهذا يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى مراجعة أكثر من نسخة من نسخه حتى يخرج على الصورة التي وضعها مؤلفه. وإذا كان مثلا محدثا يشتغل بالحديث وكذلك يعنى بكتب الحديث ولا سيما كتب القديمة، وكذلك يقول في التفسير وكذلك يقول في الفقه وكذلك يقول في اللغة وفي الأدب وغير ذلك، اختر الإنسان من الكتب يعني ما ينفعه وبحسب تخصصه، ويختار عليه أن يختار الأكثر إتقانا والأكثر شهرة من كتب العلم المعروفين الذين عرفوا بمصنفاتهم المفيدة. فإن الكتب متعددة كثيرة، ولو أراد الإنسان أن يحتوي أن يجمع كل كتاب لأفلس، فكما قال بعضهم يعني طالب علم الحديث لا بد له من صبر أيوب ومال قارون وعمر نوح حتى يجمع كتب الحديث كتب الحديث كلها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ونذكر بأرقام التواصل 04-36-99-50 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. نلقاكم بعد الفاصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4 107.4. النواخذ الأول يديرون الخشب والمراكب، والنواخذ اليوم يديرون الدوائر والمؤسسات. في ميلس النواخذ بنستضيفهم في حوار مفتوح، بناخذ علوهم ومنفكرهم بنتعلم القيادة والتدبير. ميلس النواخذة ويا الدكتور علي بن سباع المري كل ثلاثة الساعة 8 من الليل على إذاعتكم الأولى. هالبرنامج برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. الأولى 107.4. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى والذي يأتيكم من الساعة 7 وحتى 9 مساء. ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعضو مجلس الإمارات للفتوى. أرقام التواصل 04-36-99-50 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، سائل يسأل في الصلاة، يقول أنا جيت مسبوق فصليت، بدأت الصلاة مع الإمام فركع قبل ما أكمل أنا الفاتحة، فهل أكمل معه أم أجلس وأقرأ الفاتحة بعدين ألحق الإمام؟
لا، إذا ركع الإمام فتابعه في ركوعه وتسقط عنك قراءة الفاتحة، لأن الإمام يحملها عنك، فمن أدرك الإمام وهو قائم عليه أن يقرأ الفاتحة، كما هو مذهب من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم وهو رأي الجمهور. وإذا كان قد ركع فقد تحمل عنك الفاتحة فاركع معه ولا تتشاغل بغير ذلك حتى تدرك الركوع، فإن الركعة تدرك بالركوع. فإن ظللت تتشاغل بقراءة الفاتحة حتى رفع رأسه ولم تدرك الركوع معه فقد فاتتك الركعة، لم تكن متابعا له ولم تدرك هذه الركعة التي كنت قد أدركته قائمة، لأنك مسبوق.
تبطل الصلاة بذلك ولا يكمل ثم يأتي بركعة؟
يأتي بركعة، يعني هذه الركعة لا تحسب من الإمام، لا تحسب له مع الإمام.
نعم.
فالآن دخل أدرك الإمام بعد إدراك الركوع، بعد إدراك الركوع، فلا يعد حتى وإن ركع، فركوعه لا عبرة به، ليس له، ليس في محله، هذه الركعة فاتته، لا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوع. فإن لم يركع مع الإمام ما دام أنه مسبوق، من هو المسبوق؟ المسبوق هو من أدرك مع الإمام زمنا لا يتسع لقراءة الفاتحة، هذا المسبوق. يعني فإن أدرك زمنا يتسع لقراءة الفاتحة فقرأها فذلك خلاص متابع، يعتبر متابعا ولو كان متأخرا. فإن أدرك زمنا لا يتسع لقراءة الفاتحة قرأ ما تيسر منها إذا كان ممكن، ثم يقطعها ويركع مع إمامه. فإن لم يتمكن من قراءة شيء منها بأن كان هو كبر الإحرام والإمام كبر للهوي للركوع، فعليه أن يركع معه كذلك وتسقط عنه الفاتحة.
لو هو قصر دكتور، يعني تأخر في القراءة فقصر يعني، إنزين، وركع الإمام وهو إلى الآن ما قرأ،
ظل يستفتح.
إيه؟
يقرأ دعاء الاستفتاح مثلا.
إيه؟
لا خلاص، إما أن يقطع، يقرأ من الفاتحة بقدر استفتاحه. يقرأ من الفاتحة بقدر ما فرط فيه من الاستفتاح وغير ذلك. فإن أدركه مع ذلك في الركوع أدرك الركعة، وإن لا فلا، فإن لم يدركه على الركوع لم يدرك الركعة، وفاتته هذه الركعة.
ما يقطع الفاتحة ويركع مباشرة،
عليه أن يقطع الفاتحة، هو عليه أن يقطع. لها أربع صور، الصورة الأولى يفهمها من السامعون، الصورة الأولى أن يدركه في زمن يتسع فيه لقراءة الفاتحة فعليه قراءتها.
نعم.
ثم يركع الإمام فيركع معه. الصورة الثانية أن يدركه في زمن لا يتسع لقراءة الفاتحة.
نعم.
يعني هو الآن على أواخر قراءة السورة.
نعم.
فيقرأ ما تيسر من الفاتحة، ثم إذا ركع الإمام يقطع القراءة ويركع معه. والصورة الثالثة أن يدرك في زمنا قليلا فيتشاغل عن قراءة الفاتحة بدعاء الاستفتاح، وكان عليه لا دعاء الاستفتاح لأن الاستفتاح يسقط عنه. يقطع دعاء الاستفتاح ثم يقرأ ما تيسر منه، فإن استشاغل بقراءة دعاء الاستفتاح فركع الإمام عليه أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما تشاغل به. فإن فعل ذلك وأدركه راكعا أدرك الركعة، وإن لم يكن كذلك هو عليه أن يقرأ شيئا من الفاتحة لأنه لتفويت ما فرط به. فإن لم يفعل ذلك وقام الإمام فاتت الركعة، فاتت الركعة.
نعم.
الصورة الرابعة، يعني الصورة الرابعة أن يدركه ركوع راكعا، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يهوي لركوعه، هذا هو الذي أدرك الفاتحة.
أحيانا دكتور
أدرك الركعة.
أحيانا دكتور تجد بعض الأئمة يعني يرفع من الركوع بعدين يكبر، والناس فالمسبوق يأتي ما يدري أن الإمام رفع من، أو أحيانا يشوف الإمام لكن الإمام ما كبر.
أحسنت، هذا خطأ دائما نحن ننبه الأئمة عليه، وهو أن الإمام عليه أن يشغل هويه للسجود أو هويه للرفع، أن يشغله بالذكر بالتكبير، يعني الله سمع الله لمن حمده عند ابتداء رفعه إلى أن يستوي قائما، لا أن ينتصب قائما ثم يقول سمع الله. هذا خطأ، لأن الذين من خلفه الذين لا يرونه ولا سيما النساء اللاتي في خلف الصفوف أو في مصلى بجانب المسجد لا يرونه ولا يدركونه، فبالتالي يظنون أنهم أدركوا الركعة وهم لا يدركوها. شرط إدراك الركعة أن يدرك مع الإمام الركوع ويطمئن معه، وأن يطمئن معه بقدر سبحان الله. فإن كان هذا هاويا للركوع وذلك رافعا للاعتدال لم يتسبق لم يدرك الركعة. فلذلك السنة لأن للإمام أن يبدأ ذكره عند شروعه من رفعه من الرفع، أن يبدأ سمع الله لمن حمده، يمد هكذا حتى يستوي قائما. وكذلك عند ركوعه يبدأ بتكبيره عند ابتداء هويه للركوع، الله أكبر، وهكذا عند سجوده. ليس في الصلاة غفلة، لأنه لو قال الله أكبر ثم ظل يمشي يعني يرفع أو يهوي كان جزء من صلاته بغير ذكر، وهذه غفلة، وليس في الصلاة غفلة، لا ينبغي ذلك. لعله لو كان لحاله كان الأمر هينا، لكنه مع من يقتدون به ويريدون متابعته، فعليه أن يتفطن لذلك، ويعني يرحم المؤتمين الذين يحملونه مسؤولية صلاته.
فضيلة الشيخ، أنت ذكرت في بداية يعني الصور ذكرت أنه الاستفتاح يستفتح، فإيش هو دعاء الاستفتاح؟
دعاء مختلفا فيه، فمثلا أولا السادة المالكية لا يرون دعاء الاستفتاح.
دعاء الاستفتاح يعني هو يقرأه قبل الفاتحة؟
قبل الفاتحة، قبل التعوذ وقبل الفاتحة، حينما يكبر تكبيرة الإحرام عندما يرى دعاء الاستفتاح، وهم الجمهور خلاف لمالك، ويقول الله أكبر، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ومشركين، اللهم ثم أو يقول سبحانك اللهم وبحمد تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذا دعاء،
هذا حكمه ايش؟
سنة. هذا يعني يعتبر يسميه الأستاذ الشافعي هيئة من هذه الصلاة، ويسميه غيرهم سنة من سننها. لا يسجد للسهو لتركه، إذا سجد للسهو لتركه بطلت صلاته، لأن هذا لا المختلف فيه، فسادتنا المالكية لا يرونه، وغيرهم يرونه مندوبا ندبا لا يؤثر على صحة الصلاة، يعني صحة وبطلانا، وإنما من باب الأفضل. نعم. فهذا دعاء الاستفتاح إذا أراد أن يأتي به.
فضيلة الشيخ، في إطار الصلاة أيضا سائل يسأل يقول أنا ما يمر علي أسبوع إلا وأسهو في الصلاة، فهل هذا من قبيل الوسواس؟ وكيف يعني يتعامل الإنسان مع السهو الكثير؟ يعني في الأسبوع لازم مرة يسهو في الصلاة،
يعني هذا طيب في الأسبوع مرة في الصلاة، هذا إنسان طيب. غيره كلهم في كل صلواتهم يسهون ويغفلون، فأنت ما شاء الله عليك يعني تستطيع أن تحمي نفسك من هذا الأسبوع ما دمت قادر على أكثر أوقاتك بغير سهو، وذلك باشتغالك بالتفكر في أفعال صلاتك وتدبر قراءتك. فمثلا حينما تقول الله أكبر تستشعر ماذا؟ تستشعر عظمة الله تبارك وتعالى، وأنك الآن تخاطب كبيرا متعاليا عظيما، يعني جبار السماوات والأرض، تقف بين يديه فتكبره، فترى كل ما دونه ليس كبيرا، وأن الكبرياء لله عز وجل، فتترك كل حظوظ النفس وكل حظوظ الدنيا وكل أمورها في جنب كبرياء الله تبارك وتعالى. كبرته، عظمته، فخمته، يعني وقفت في هذا الموقف العظيم أمامه، فتستفتح بعد ذلك وأنت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، تعني ماذا؟ أنك ببركة هذا الاسم العظيم ستؤدي هذه الصلاة، يعني متبركا بهذا الاسم العظيم، أو يعني باستعانة هذا الاسم العظيم أنا سأؤدي هذه الصلاة العظيمة التي هي صلة بيني وبين الحق سبحانه وتعالى. هذا الإله العظيم الذي صفته الرحمة، الذي صفته الرأفة بعباده، فهو رحمن في الدنيا والآخرة، ورحيم الدنيا الآخرة كذلك، تستشعر هذه المعاني العظيمة، ثم تتدبر معاني الفاتحة، الثناء العظيم على الله تبارك وتعالى، الخلوص العبادة إلى طلب الخير والسعادة والاستعانة على أمور الدنيا والآخرة في صلاتك، هذه المعاني.
وقد يكون فضيلة الشيخ يعني السهو ليس سهوا عن الصلاة قدر ما هو مثلا يسهى صلى ثلاث ولا صلى أربع،
بسبب
يعني يتذكر الخشوع، يتفكر في الآيات فينسى كم صلى.
هو هذا الكلام، فلذلك حينما يتكبر يتذكر في صلاته، يتدبر القراءة، ثم يتدبر الركن الذي سينتقل إليه. أنا الآن في القيام، أين سأكون بعد في الركوع؟ أنا الآن في الركوع، أين سأكون بعد في الاعتدال؟ أنا الآن في الاعتدال، أين سأكون بعد؟ سأكون في السجود، وهكذا يعني يتدبر يعني حركاته وانتقالاته، وأنه يعني مستحضر الركن الذي سينتقل إليه شيئا فشيئا، يتدبر أن الآن هذا ركوعي هو يعني فاصل بين 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 الركعة وبين القيام والسجود.
نعم.
سأهوي من بعد هذا القيام إلى السجود بعد أن أطمئن واقفا، وأن يعود يعني ظهري واستقامتي على ما كانت عليه، ثم سأنتقل بعد ذلك إلى الخضوع لله عز وجل. يعني هذا الركوع هو خضوع عظيم لله تبارك وتعالى، ثم تتبعه بخضوع أكبر وأعظم وهو السجود بين يديه، لأنك تمعر تعفر وجهك وخشمك لله عز وجل بهذا الخضوع بهذا الخنوع للملك الحق سبحانه وتعالى، فتزداد به رفعة وعزا أمام الله عز وجل. فما ازداد عبد بخضوعه وخشوعه وإخباته لربه إلا عزا، فمن سجد لله سجدة رفعه الله عز وجل بها درجة، ويكون أقرب ما يكون لربه وهو ساجد. تذكر هذه المعاني حتى يعيش في صلاته ويعيش يتذوق الصلاة، لأن الصلاة ذوق، الصلاة لها سر ولها معنى ولها ذوق ولها يعني أريحية وراحة في البال. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وكان يقول لأصحابه أرحنا بها يا بلال، إذا يعني اشتغل وهكذا همه شيء من الدنيا يخدع إلى الصلاة فيجد فيها الراحة والسلوى والأنس والمحبة. فهذه المعاني العظيمة يتذكرها في صلاته.
طيب فضيلة الشيخ، الآن إذا سهى الإنسان مع كل هذا وسهى، إيش يسوي؟ هل مثلا يعني سهى مثلا هو صلى ثلاث أو أربع، أو سهى مثلا هو في الثالثة فتذكر هل سجدت السجدة الثانية أم لم أسجد؟
يبني على اليقين وهو الأقل. هذا الشك إذا حصل، ويعني كما يقال هذا يعني السهو من طبيعة الإنسان، وما سمي الإنسان إلا لنسيانه. ويعني لأن الإنسان يعني وقد يكون هذا نعمة من الله، النسيان في الإنسان نعمة من الله عز وجل، حتى لا تتخزن أمور كثيرة في ذهنه فتزدحم عليه. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب. فهذا شأن الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أما إني لا أنسى ولكن أنسى فأسن. حدث من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حتى يشرع لأمته أحكام النسيان وأحكام السهو. فمن شك هل صلى ثنتين، هل ركع ركعتين يعني أو ثلاث، يبني على اليقين وهو الأقل. لا، هاتان ركعتان، فيعني يبني على اليقين وهو الأقل. سجد سجدتين أو سجدة واحدة، لا، قل هذه سجدة، بقي معي السجدة الثانية. ما لم يستنكحه السهو والشك، ما لم يكن خلاص في كل شيء ينسى وكل شيء ينسى، لا، عندئذ يعني لا يعبأ، يفعل ولا يعتري ولا يهتم بذلك السهو حتى يزول، لأنه مرض إذا كثر يكون وسوسة ويكون بعد ذلك.
كم حد الكثرة فضيلة الشيخ؟ يعني في
كل
صلاة،
في كل صلاة، في كل ركعة، ما أدري كم ركعة، ما أدري كم، في كل صلاة يدخل فيها الشك. فعندئذ وجد أحدا مثلا، هذا يحدث كثيرا في النساء الكبار والرجال الكبار، فينبغي للمرأة أن تصلي جماعة مع ابنتها مع أختها مع صاحبتها، وتخليها هي تكون إمامة لها حتى تحفظ صلاتها. وإن لم تجد وكان هناك امرأة مثلا معذورة لا تصلي، تخليها بجانبها تحسو لها صلاتها بحيث إذا غفلت ذكرتها. وإذا حصل شيء من ذلك مع كثرته تترك الشك وتترك الوهم، وتصلي ما قدر لها وما تعلم أنها قد صلت وصلاتها صحيحة. لأن إذا كثر الشك والوسوسة عندئذ يكون هذا مرضا، ومن الصعب مزاواته إلا بالتغافل، إلا بالغفلة عنه والإعراض عنه.
فضيلة الشيخ، يوم أنت تكلمت عنها أن تصلي مع ابنتها، فيسألون هل يجوز أن المرأة تكون هي الإمام؟
كيف لا؟
وتجهر بالقراءة؟
وتجهر حتى تسمع من معها من تصلي معها، يصح قدوة الإمام عند الجمهور خلافا لمالك. الإمام مالك له رأي في هذا على خلاف في المذهب، ولكن الجمهور يصح أنهم يصح يجوزون قدوة المرأة بالمرأة، أن تكون المرأة إمامة للمرأة. هذا يعني هو المعمول به الآن، وهو يعني أيضا قول في مذهب مالك رحمه الله. حتى للأمام أحمد بن الصديق الغماري له ثلاث رسائل في هذه المسألة عند يعني في تخريج صحة قدوة أو إمامة المرأة للمرأة. له كتاب اسمه شد الوطأ على من منع إمامة المرأة، والآثار في ذلك كثيرة، والعمل على هذا اليوم.
نعم.
فلا مانع أن تكون المرأة إمامة لامرأة مثلها، لبناتها، لأخواتها، لنسائها، هذا أمر حسن حتى يصلي، حتى لا يفوتنا الجماعة والفضل. نعم.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، امرأة تسأل تقول لنا في صلاة العشاء صليت ركعتين وكانت ابنتي تبكي وسمعت صوت مثلا كأنها طاحت أو شيء، فهل يجوز أن يعني أن أبطل صلاتي وأقطعها عشان أشوف البنت هذه أو الطفلة؟
إذا كان هناك خطر كبير تتوقعه جاز، وأما إذا كان مجرد الصياح وهكذا لا ينبغي، لأن الصلاة دخول في الفريضة، يتعين الإنسان أن يحافظ عليها ويؤديها. الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. لكن إذا كثر الصياح وكثرت يعني وخافت أن هناك أمر جلل ولا يعني لابد من يعني من تلافيه، من قطع الصلاة لتلافي ذلك الأمر، فعندئذ يجوز، وعندئذ ثم تعود وتصلي. يعني لا يكون ذلك تلاعبا ولا تشهيا. نعم. إلا ما عندما يكون الأمر خطيرا، هذا في مسألة الفريضة. أما النافلة لا أن تقطعها، لا حرج أن تقطعها إذا سمعت بكاء صبيها أو كانت هناك حاجة داعية لأن تقطع لترد مثلا على زوجها أو على أبيها أو على أمها أو تفتح الباب لهم أو ما أشبه ذلك من الأمور. في النافلة أمرها سعة، المتنفل أمير نفسه.
نعم.
لكن في الفريضة لا ينبغي أن يحتاط الإنسان ذلك ولا يقطعها إلا لأمر كبير وأمر خطير.
جميل. نختم بهذا السؤال قبل الفاصل. يعني ففضيلة الشيخ يقول هذا، يقول أنا مالكي وتعلمت الصلاة بدون دعاء الاستفتاح هذا.
نعم.
فإذا قرأتها هل في شيء عليك؟
لا حرج في ذلك، بل هذا أولى، لأن الجمهور يرون سنية دعاء الاستفتاح وهو ثابت من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سيدنا الإمام مالك رحمه الله لم يجد عمل الصحابة عمل التابعين عليه فتركه، ومن قرأه ومن أتى به فلا حرج عليه في ذلك، صلاته صحيحة باتفاق، وإن لم يفعله فصلاته كذلك صحيحة باتفاق أهل العلم. نعم.
طيب، نذكر بأرقام التواصل 04-36-99-90 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. ابقوا معنا بعد الفاصل، فاصل ونعود.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4 هذا البرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الأولى منكم وفيكم.
السنة.
من الأشياء الجميلة اللي لقيناها عند أهلنا الأوليين وانتقلت إلى الكثير من الناس اللي اليوم يسوونها بعد نفس الحاجة، اللي هي إنه كان الريال يعطن بيته أو يضوي عبيته، ما يضوي يد خالية، يضوي أو يعطن إيديه لازم فيها شيء. يعني هاي من الأشياء الجميلة اللي تسوي ألفة في المجتمع الواحد اللي هو مجتمع الأسرة. يمكن شيء الناس تعتقد ان هذا شيء عادي طبيعي، هذا له اثر وايد وايد ايجابي، ابعاده حتى يمكن تحتاج لها الى ايام الواحد يمكن يدرسها او يتكلم عنها. لأن يية الأبو البيت أو الأخو العود أو راعي البيت أو الأم اليوم يوم هي جاية لعيالها راد البيت خص الصغار وتي تدخل البيت وفي ديها حاجة، هذا يعطي انطباع غريب عجيب، في مادة دسمة من الألفة يستلمها هذا الياهل أو هذا الولد أو هذا الريال أو حتى يعني اللي يشتغلون عندك في البيت. شوف ممكن دائما تدخل يدك مو بخالية، سبحان الله يستوي الوضع وايد مختلف. لين اليوم نذكر شوابنا الأوليين، كان خال عندنا كان يمر على الوالدة ولا كان عمنا يمر على أبوه إلا شال في دي شيء، جايب ميوة جايب شيء من المكسرات ولا قروضات ولا جايب حلاوة واللي هو ما يدخل إيدي خالي، أقلها جايب بسكوت. حتى يعني يذكر في بعض الناس كانوا يشتغلون في مكانات مثلا شوي متطور كانوا يعطونهم بسكوت شي مبند، نذكر هذا البسكوت لين اليوم، إن مثلا خالنا كان مكاني ودخالنا مثلا شيء عود ريال أكبر عنا يوم كان يجي كان يبلنا هذه الأشياء نذكرها لين اليوم، وهذا رسخ فينا حبه، نحن نحب لين اليوم أكثر عن غيره. فيعني مسألة أنك تدخل البيت أو تصير مكان عند حد أو تصير تخطر عند حد مر عليهم ولا حاجة تيب في ديك شيء، هاي من الأشياء التراثية الجميلة اللي خلفوها علينا أهلنا، واللي نحن نشجع الناس أنها اللي قابضنها هذا بعد ما في كلام عليه، واللي مو بقابض هالشغلة نحن نقول يتعلم ما يضر، نحن كنا نتعلم وكلنا يعني الدنيا تمشي والدنيا تعليم. لا تفرط في هذا، هاي الممارسة الشعبية الجميلة اللي هي مهما كان المستوى، يعني أنت فقير أنت شوية عندك خارجية شوية أكثر، مو بشرط الهدية تكون يعني أنت تيب وياك لازم تيب وياك يعني شيء على قياسك، أنت أنت مليونير مو بلازم تيب سيارة، حتى لو عصير في قواطي شي فنان يعيبك يجيب وياك، مو ما يضر إن ما شربوهم بيعطونا العمال عندهم وبيستنفعون منه. المعنى أن يستفيدون من المردود الاجتماعي من هذه الممارسة، أنك تدخل البيت أو تصير عند حد التي حتى ربعك تصير لهم عزبة، إذا تروم لا تصير خالي، حتى لو تصير عزبة عند ربعك شل، حتى لو تحصل خريطة يقط لا تقصر شلها وياك، لو من البيت شال شيء، لو تلقى خبز في البيت عندك وانت ظاهر سير العزبة مسوي خبز ولا خمير ولا غيره شل شوية وود وياك، لا تصير يدك خالية، شيء جميل مردود إيجابي، شيء انت ما تتوقعه بعدين شو بيستوي العرب، يعني ما خير يوم يقول فلان ما شد يديه خالية او ما شد دخل علينا يديه خالية ما بيدي شيء يعطينا اياه. هذه من الاشياء الجميلة اللي عززت الترابط بيننا نحن كافراد مجتمع ورد مردوده بالايجاب على كل من يعيش ويانا وعدالنا.
السنة
الساعة 8 عقب العشاء في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
والخيل تفهم طبع راعيها فيها الذكاء والعرق والفطنة بلا كلام أفهم محاكيها.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة.
بنات الريح ويا حسن بن علي.
الرضاخ هو نقص في الكالسيوم شديد، لكن علامات شو تشوف في الخيل؟ تشوف في الخفقة اللي ورا الضلوع تتحرك، مو بمكان القلب لا، اللي ورا الضلوع دون الفجرة تتحرك. سبب حركتها هني، هني ماشي شيء يخليها هاي تتحرك، لكن شو سبب الحركة؟ سبب الحركة نقص كمية الكالسيوم في الحصان، في جدار عازل رم تذبح الذبيحة تشوف الكرشة والأمعاء ويوم تظهرهن تلقى جدار عازل، إذا طريت الجدار العازل توصل للقلب والفواد اللي داخل والرئة، هذا الجدار العازل إذا فقد قوته أي دقة قلب هني يهز الجدار العازل يهتز المكان اللي وراء، وبالتالي أنت تشوف في الرضاخ هو سبب مباشر في نفس الوقت نقص الكالسيوم. أحسن طريقة وأسهل طريقة لتحل هذا الموضوع يجب على أهل الخيل أنهم يعطون جت يابس في نفس الوقت، إنما لو أعطيته باستمرار جت يابس ممكن ينتج هذا أيضا عنه لأنك زدت المعادن وبيكون الفيتامينات عندي جليلة، لكن لكي تحلها في نفس الوقت زين الجت اليابس أو تتصل بدكتور أو تخليه ياكل حشيش وممكن أن تخوز عنه، لكنها مو بشيء ممكن يؤدي يفقد حياة الحصان، يعني شيء ممكن نتداركه، أكيد أنه بيكون في ألم له لأن نحن نشوف الشيء الخارجي، وبالنسبة للسباقات متى ما الحصان بين في الرضاخ يستبعد ويعطى مغذي عشان يخوز عنه. أحسن طريقة أنك تستدعي البيطري أو أنك تعطيه جت يابس أو تعطيه حشيش يبتدي ياكل ويشرب، انت تم عنده وتشوف اموره بتصير للاتجاه السليم.
بنات الريح
الأولى 107.4.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى واللي يأتيكم من الساعة 7 حتى 9 مساء. أرقام التواصل 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، يستفسر واحد يقول أنا كنت مسافر ودخلت أصلي العشاء مع ناس يصلون المغرب، فأنا حبيت أقصر الصلاة فصليت ركعتين وجلست أنتظر الناس إلى أن خلصت الركعة الثالثة من صلاة المغرب وسلمت معهم، هل هذا الفعل صحيح؟
هذا الفعل غلط من وجوه كثيرة. الوجه الأول أنه اقتدى بالمغرب، هو يصلي العشاء ولا المغرب؟
لا، هو يصلي العشاء والناس تصلي المغرب.
المغرب اقتدى بصلاة العشاء خلف من يصلي المغرب، وهذه هذا القدوة باطلة عند مالك وأبي حنيفة رحمه الله، فإنه من شرط القدوة عندهم أن تتفق صلاة الإمام مع صلاة المأموم، فلا يصح أن يقتدي بالمغرب خلف من يصلي العشاء ولا العكس، ولا الظهر ومن يقتدي بالظهر خلف من يصلي العصر ولا العكس، لا يصح له ذلك. ثانيا، هو اقتدى على أنه مسافر بينما الإمام مقيم، وهنا يلزمه الإتمام كإمامه المقيم وإن كانت الصلاة مختلفة، لا يجوز له يعني كان تصلي مثلا العشاء ومع الإمام العشاء وقل أنا أصلي ركعتين وأسلم أو كما في هذه الصورة، لا، يجب عليك الإتمام كإمامك، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيجب أن تكون صلاتك كصلاة إمامك، فهو مقيم فعليك الإقامة، تغليب الإقامة، إذا أردت أن تقصر فصلي لحالك ولا تقتدي بمقيم. فهذا أخطأ من هذه الوجوه، فكان عليه أن يفعل صلي لحاله، أما وقد فعل فعليه إعادة صلاته، حتى من جوز مع الكراهة كالشافعية مثل هذه الصورة، لكنه يوجب عليه الإتمام ولا يجوز القصر في مثل هذه الصورة. يعني هذا الصلاة لو كان يعني فعل ذلك أو أتم صلاته كانت صلاته صحيحة مع الكراهة عند الشافعية خلافا للجمهور، ومع ذلك هذه لا تصح لا عند الشافعية ولا غيره، لأنه قصر خلف إمام مقيم، خلف إمام متم، فيجب عليه أن يعيد الصلاة ولا تصح صلاته لحال.
إلا إذا كان الإمام شو اسمه الإمام أصلا مسافر اللي صلى المغرب، إذا كان الإمام مسافر أيضا يعني،
ولكن ماذا فعل؟
لكن هو
صلى ركعتين.
نعم، صلى ركعتين.
صلى ركعتين، فما بأي وجه قلبتها فلا تصح.
نعم.
إن صحت من هذا الوجه بطلت من الوجه الآخر.
طيب فضيلة الشيخ، الآن يطالب بإعادة الصلاة صحيح؟
نعم.
إنزين يعيدها ركعتين؟
أي في الصلاة إذا كان مسافرا يقصرها.
لا، هو كان مسافرا وقت الصلاة، الآن هو مقيم.
لا، إذا كان مقيما عليه أن يقضيها يعني تامة تغليبا لجانب الحضر، وعند مالك رحمه الله يقضيها كما وجبت عليه قصرا إذا كان قضاء، أما ما دام الوقت باقيا لا، يعني إذا كان هذا في العشاء مثلا ثم وصل بلده والعشاء لم يخرج وقته ما زال، لا، عليه أن يعيدها عندئذ كما هي في حال وقضائه، لأن الوقت لم يخرج بعد. لو كان قد خرج الوقت وأراد أن يقضي فائتة السفر، ما يسمى قضاء فائتة السفر، فيقضيها في الحضر. فعند مالك يقضيها كما وجبت عليه، وعند الشافعية لا، يقضيها تغليبا تاملة تغليبا لجانب الحضر، كما لو فاتت في الحضر فأراد أن يقضيها في السفر، فعند مالك يقضيها قصرا لأنه تغليبا لجانب السفر لأنه مسافر، وعند الشافعية لا، يقضيها يعني تامة تغليبا لجانب الحضر، فيغلب جانب الحضر في الصورتين. هذا فلذلك عليه أن يعيدها كما وجبت عليه، إذا كان مسافرا ما زال يقضيها قصرا، أما إذا كان ولا يسمى قضاء، إذا كان ما زال مسافرا والوقت ما زال باقيا يعيد، يسمى إعادة فقط، يسمى إعادة، لكن إن خرج الوقت
أداء يعني تكون أداء
لأن الصلاة الأولى كانت باطلة والآن الوقت ما زال باقيا، فيعيدها لتصح صلاته فهي أداء في وقتها، فإذا خرج الوقت كانت قضاء. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا في قضاء الصلاة يسأل سائل يقول أنا كنت دخلت في عملية جراحية والآن بعد العملية عدة صلوات ما صليتها، فكيف طريقة القضاء؟
يقضيها كما وجبت عليه، إن استطاع أن يقضيها في وقت واحد وقد شفي وقد خرج من مرضه يعني فعليه أن يجمعها، يعني يهيئ نفسه في وقت يتسع لقضاء هذه الأوقات إن استطاع ذلك. فإن لم يستطع فليقضي مع كل صلاة صلاة، كأن كانت كثيرة شهرا مثلا، ولا يعجز أن يصلي أن يقضي شهرا في وقت واحد، فلا حرج عليه أن يفرق القضاء فيقضي مع الظهر ظهرا ومع العصر عصرا ومع المغرب مغربا ومع العشاء عشاء ومع الفجر فجرا وهكذا، لا حرج عليه. حتى لو كان وقت كراهة كأن يقضي العصر بعد العصر صح، لأن هذا قضاء وليس كراهة فيه، وكذلك أن يقضي بعد الفجر بعد صلاة الفجر يقضي الفجر الفائت لا حرج، لأن هذا قضاء ليس نافلة حتى يكون كراهة، فهكذا. ولكن الأولى أن يبادر بأن يفرغ نفسه للقضاء، كما أن من المتعين على المرضى المريض في خطر مهما كان حاله، فعليه ألا يتأخر عن أداء الصلاة وهو في هذا الحال، لأنه في حال إقبال على الله عز وجل.
نعم.
عليه أن يصلي بحسب إمكانه، قد يكون يقول أنا والله علي نجاسة، لا يا أخي، إن استطعت أن تزيل النجاسة وجب، وإن لم يستطع كأن يكون حاملا لها كمثل هؤلاء الذين عندهم عمليات ويظل حامل لقربة البول أو قربة الدم وما أشبه ذلك، فليصلي بحسب حاله ولا يترك الصلاة، وإذا كان غير قادر على القيام يصلي وهو على سريره وهكذا. فاتقوا الله ما استطعتم، في هذا الحال الإنسان يكون أحوج ما يكون إلى يعني تقربه إلى مولاه بالعبادة بالدعاء بالإخلاص حتى يقبل عليه وهو في حالة إخبات وإنابة إليه. نعم.
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في سؤال عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول الصلاة والسلام على نبينا محمد، أم يقول سيدنا محمد، أم يقول الصلاة والسلام على محمد؟
تقصد السيادة، تقصد السيادة.
يقول نبينا محمد أم سيدنا محمد؟
كل ذلك
محمد
صحيح
محمد؟
وكل ذلك صحيح، والأفضل وأفضل الصيغ هي الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك.
نعم.
يعني علموا كيف يقول السلام عليك يا رسول الله، كانوا يعرفون ذلك، لكن قالوا كيف نصلي عليك حينما أمرهم الله عز وجل بأن يصلوا ويسلموا عليه، قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والأمر للوجوب ولا سيما عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي بل يتعين على كل من سمعه أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه إن لم يفعل ذلك كان بخيلا كما قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فقالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية هي أفضل الصيغ، ومع ذلك لو صلى بأي صلاة يعني اختارها لنفسه فلا حرج على ذلك، المهم أن يقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، اللهم صلي، أو يقول يذكر محمد عليه الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام، أو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، كل صيغة من هذه الصيغ يا صحيح. وذلك العلماء أوجدوا كل اجتهد بذكر صيغة من الصيغ في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في التشهد فضيلة الشيخ يذكر سيدنا محمد أم
الصلاة في التشهد؟ الصلاة الإبراهيمية تعين الصلاة الإبراهيمية في التشهد. هذا الكلام الصيغة التي ذكرناها بأي صيغة كان خارج الصلاة، أما الصلاة فلا تصح إلا الصلاة الإبراهيمية، لأننا تعبدنا بها تعبدا حقيقيا في الصلاة، فمن لم يصلي الصلاة الإبراهيمية لن تصح صلاته.
ما ذكرته
اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة تتعين في الصلاة، لا تصح بصيغة أخرى من الصيغ التي قد يصلي بها الناس على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأوقات الأخرى.
اللهم صل وسلم عليه.
وهما ذكر سيدنا لا حرج، وبعضهم يكرهه يقول أن هذه زيادة، والمعتمد الكراهة، لأن هذه التوقف على المأثور وعلى الوارد. صحيح وسيدنا وقرة أعيننا وسيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم، ولا فخر كما كان يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه، لكن ينبغي في حال العبادة الاقتصار على الوارد، وهذا ما نص عليه الفقهاء. ثم بعد ذلك في خارج الصلاة يعني يذكر من التعظيم والتبجيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما هو له أهل.
نعم. فضيلة الشيخ سائل يسأل عن طريق الانستغرام، يقول هل هناك علاج نبوي للأمراض النفسية؟
جدا،
هو عنده مرض نفسي.
جدا الأمراض النفسية، لذلك في عندنا كتب الطب النبوي يسمى كتاب، كل كتب من كتب السنة فيه كتاب الطب. انظر كيف الإسلام اهتم بالطب، الحديث يهتم بالطب، النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بالطب، والقرآن الكريم كذلك اهتم بالطب. فحتى قال الإمام الشافعي رحمه الله يعني العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. علم الأبدان، فعلم الأبدان سواء كان الأمراض الحسية أو الأمراض المعنوية النفسية، كل ذلك فيه علاج في القرآن الكريم. ومن العلاج النفسي للقرآن الكريم الأذكار الواردة، التحصينات، كثرة ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالطمأنينة في القلب تأتي من ذكر الله عز وجل، وكثرة الوسوسة والمرض النفسي والشك والوهم وغير ذلك يزيلها ذكر الله تبارك وتعالى، يزيلها التحصن في الصباح وفي المساء وعند الخروج وعند الدخول وفي جميع الأوقات. يحصل يذكرها كذلك الرقية، الرقية هي من الأمراض النفسية. الرقية لماذا تكون الرقية؟ للأمراض النفسية، للأمراض حتى وللأمراض العضوية. يعني كذلك الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد ثبت في صحيح السنة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رقوا من لدغة الأفعى بإيش؟ بالفاتحة، فاتحة الكتاب، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ولذلك تسمى الفاتحة تسمى الراقية وتسمى الشافية، فدل ذلك عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام تعالج ورقى نفسه من السحر الذي أصيب به، ونزلت المعوذتان لهذا المرض النفسي. هذا المرض النفسي وتعوذ بها النبي عليه الصلاة والسلام فشفاه الله. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها عند مرضه عليه الصلاة والسلام ترقيه بالمعوذات، تقرأ ولكن تنفث في يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تمسح بها يعني بيديه عليه الصلاة والسلام جسده، لأنها أبرك وأطيب وأطهر كما أخبرت عن ذلك عليها رضي الله تعالى عنها وارضاها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول أنا كل ما أطلع وأرجع البيت، أطلع مع ولدي الصغير، عندما أرجع البيت يمرض هذا الولد، وأنا أخاف أن يعني هذا حسد دائما، ف يعني هل هذا من الوسواس أم هذا فعلا أن ممكن الإنسان يحسد بهذه الطريقة، وكيف علاج هذا الأمر؟ سنأخذ الإجابة فضيلة الشيخ بعد الفاصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4 107.4.
ف السلام عليك سالم، ايش حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله خليفة.
ترى باكر عرب جايينا وغداك عندنا.
اسمح لي خليفة، اخوك من يصبح الصبح بغبش عرادة وما في عضية الليل.
بتغبش عرادة؟ عرادة ما يغبش ولها طال عمرك، كلها هي هني دون مسافي.
اذكر الله وين دون مسافي وهي غربي ليوة دون مخيرز.
يا ريال انا متأكد من اللي اقوله وبتظهر دون السيجي بعد.
اسمع لا تعاييني ولا عايك، اتصل بخدمة فالك طيب وهم بيعطونك الجواب.
اهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لاحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية واصولها، مركز حمدان بن محمد لاحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
الأولى منكم وفيكم.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد. فضيلة الشيخ، كنا نسأل قبل الفاصل عن رجل يقول أنا ولدي كل ما أطلع معه أرجع أحس أنه يعني مريض، فهل هذا عين وكيف يفعل الإنسان؟
أولا يعني العين حق، ما في شك في ذلك، كما ورد في الحديث العين حق ورب الكعبة، وورد أنها توصل الرجل القبر والجمل القدرة، يعني العين حق ما في شك في ذلك، لكن لا ينبغي أن نحمل العين كل أذى وكل شيء بحيث نتوسوس من كل شيء، هذا مرض عين وهذا أصيب بضيق الرزق عين وهذا يعني اختلف مع زوجته عين وهكذا، كل شيء أصبح نحمل العين كل شيء، لا ينبغي هكذا، لا ينبغي هكذا، يعني إنسان يعني لا ينبغي له أن يتطير، عليه أن يتوكل على الله تبارك وتعالى، يكون واثقا بربه سبحانه وتعالى، فإنه يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ينبغي الإنسان يكون متوكلا على الله، وكفى بالله وكيلا، يكون بأن يكون الله عز وجل يعني كافيه وهو حسيبه وهو رقيبه ويعتمد عليه سبحانه وتعالى في جميع أموره، وعليه أن يأخذ الأسباب لدفع العين ودفع الحسد، وذلك بالتحصن، يعني ولدك هذا الذي تتباهى به وتحبه وتخرج لعله يكون وسيما جميلا تخرج به إلى من لا ولد له، أو تخرج به إلى وتفاخر به أمام الناس، فينبغي لك أن تحصن.
اليوم يحط صوره في إنستغرام في وسائل التواصل يعني وغيرها،
ينبغي لك أن تحصنه قبل ذلك، ومع ذلك إذا أصاب إذا كان هناك شيء قد أصيب بفرقه أنت أرقي أنت قبل أن يعني يستفحل الداء، وإذا كان هناك وهم أو تظنه عينا وقد يكون مرضا إعياء من كثرة حركته أو من تعبه وهكذا، فلا تبادر إلى أن تحمل العين يعني في كل شيء، ومع ذلك الإنسان يكون متوكلا على ربه سبحانه وتعالى في جميع أحواله، وكفى بالله وكيلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن توكل على الله فهو حسبه، عليه أن الإنسان يكون مع الله عز وجل ويثق بالله. يعني أن الناس الآن أكثر أمراض الناس الآن توصف بأنها من العين وبأنها من الحسد وبأنها، وأصبح يعني كأن الناس لا يعني هم لهم أو لا مرض لهم إلا هذا، وهذا يعتبر يعني بالمرة إفراط في هذا الموضوع، فينبغي التقليل من ذلك ما استطاع. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هني سؤال فضيلة الشيخ يعني شوي طويل في تفصيل. فضيلة الشيخ يقول أنا شاركت مع عدة أشخاص كل واحد 100,000 في شراء عقار من أجل يعني البيع ويعني المضاربة بالعقار، فالوكيل ذكر في العقد أن هذه العقارات تنباع يعني عندما تحين الفرصة المناسبة لذلك. ويقول الآن نحن من 15 سنة إلى الآن هذه المبالغ يعني موجودة عند الوكيل، وهو يقول يعني أنا ما أشوف أن نبيعها الآن هذا الوكيل، ومن يريد أن يخرج أنا أعطيه رأس ماله الذي دفعه في ذلك الوقت قبل تلك السنين، مع أن أسعار الأراضي اليوم أغلى بأضعاف. فهل فعل الوكيل هذا صحيح أو جائز؟
لا غير جائز، هم الآن شركاء، ألم يشتروا جميعا العقارة
نعم، لكن هذا الوكيل هو الذي يعني الإدارة عنده،
الإدارة يعني الوكيل مدير، يعني هو شريك، هو شريك معهم ولا وكيل فقط؟
لا وكيل، وكيل هو وكيل يعني يدير هذه الأعمال.
لا وهو أسهم بماله حتى شريكا ووكيلا ولا
ما وكيلا فقط. ما ذكر هنا
نذكر صورتين نعم. أما إذا كان يعني وكيلا فقط مديرا فقط فهذا يعني يقدرون إخراجه متى ما شاءوا، لأنه موظف عندهم، الوكيل هو موظف يأخذ أجرا على عمله وعلى إدارته، فإن شاءوا أبقوه وإن شاءوا أخرجوه نعم. وأما إن كان شريكا ومديرا في نفس الوقت فليس له إلا حصته، ولا يحق له أن يمنع الآخرين، بل إذا دعا أحدهم إلى يعني بيعها، إلى بيع العقار، فإما أن يبيع نصيبه لهم إن رضوا، وإن لم يرضوا عليهم أن يستجيبوا لطلبه ويبيعوا جميعا، يعني يبيعها جميعا إذا كان ما في مجال لأن نباع قسط منها وقسم من هذا نصيب هذا فقط نعم. القطعة أو العقار نفسه لا يقبل التجزئة، وهم لا ما أبوا أن يعني يتخارجوا معه أن يأخذوا حصته، فماذا يعتبر يضيع حق؟ لا يتعين عليهم أن يستجيبوا لطلبه ويعني يبيعوا العقار وعندئذ يأخذوا كل واحد نصيبه. وأما فرضه عليهم على الشركاء بأنهم لا يأخذون إلا قدر ما دفعوا هذا ظلم وهذا جور لا يقبله أحد ولا ترضيه ترتضيه القوانين والنظام أبدا لا يرضي ذلك، فعليهم أن يرفعوا أمرهم إلى الجهات المختصة، لأنه الآن ملاك، يعني هذا يملك 50% وهذا يملك 10% وذلك 20% وذلك 5% وذلك 1% نعم. الكل شركاء بقدر نسبتهم، فمهما غلت ارتفعت نسبتهم ومهما رخصت قلت نسبتهم، فهم شركاء في الربح والخسارة، ليس من حقه أن يفرض عليهم أن يأخذوا فقط ما دفعوه، هذا يعني تسلط وظلم وجور، وليس من حقهم كذلك أن يقبلوا كلامه لأن هذا متسلط، فعليهم أن إن لم يرضى بالحق أن يرفعوا أمرهم إلى الجهات المعنية وتقضي بينهم بالحق إن شاء الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا في هذا الصدد يقول رجل أني كنت بين شخص معي تجارة ولم أكتب هذه التجارة، والآن هو يجحد حقي في المال، فيعني شو الحل فضيلة الشيخ؟
يعني الحل يعني أنت فرطت في البداية فرطت في أنك تعاملت معه معاملة مادية ولم توثق هذه المعاملة، فالآن ما الذي يحميك؟ إذا لا عندك وثيقة ولا عندك شهود ما الذي يحميك؟ سيضيع حقك لا شك، إلا إذا لم تكن عنده ذمة وأمانة فحقك سيضيع، لا تستطيع أن ترفع عليه قضية لأن ما عندك إثبات، ستعود عليك بالخسران وتحمل أنت الخسارة وتحمل نظرا لأنك تدعي بما لا يعني دعوة مرسلة لا مستند لك فيها نعم. فكان من واجبك وواجب كل إنسان متعين، كل إنسان إذا أرادوا أن يتعاملوا معاملة مادية أن تكون بحسب الأصول. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أكبر آية في القرآن الكريم وأطولها صفحة كاملة هي آية الدين التي بيّنت كيف يكون التعامل مع الآخرين في المداينات، حتى الذي ذلك الذي لا يستطيع الكتابة ولا يعرفها قال فليملل الذي عليه الحق، يعني يخلي الإنسان يكتب ويعني لا وكذلك يشهد على ذلك لا ينبغي التفريط في هذا، التفريط في هذا يعقبه ندامة إما عليك حال وجودك أو بعد وفاتك حينما تؤول المسألة إلى ميراث، فسيضيع حق ولدك وحق أولادك، أو قد يكون هناك تشابه أو هناك حتى حيف على بعضكم دون بعض، فكل هذا من الخطأ في يعني في تصرفات المالية. فمن ترك بابا من أبواب الشريعة أحوجه الله إليها. لا ينبغي للناس أن يتغافلوا عن الاحتياطات في أمر المداينات، بل ينبغي لهم أن تكون موثقة بالكتابة وبالإشهاد بالرهون إذا ما هناك شيء، بكذلك ما يسمى بشيكات الضمان، بغير ذلك من الوثائق الآن المستحدثة. ومعروف الآن أن الآن الشركات وغيرها لا تكون إلا بمستندات، فلا يمكن إنسان أن يشتري عقار ويسمى مالك العقار إلا بمستند رسمي من الجهات المعنية من الأراضي والأملاك، يعني من تسجيل ذلك في الجهات المعنية، وإلا إن كان هكذا سبهلا فمعنى ذلك هذا يسمى يعني عجز، يعني أنت قصرت، فهذا دعوة العاجز أو شأن العاجز. وعندئذ كما تقول يقول المثل المشهور، ويعني القانون لا يحمي المغفلين كما يقولون.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال في المولودة يسأل هل السنة أن يؤذن، وهل يصح من المرأة أن تؤذن في إذن المولود أم يجب أن يكون رجل، وهل هو أذان أم أذان وإقامة؟
لا، يعني السنة أن تؤذن في أذن المولود أو المولودة ذكرا كان أو أنثى. من حضر؟
المؤذن.
من حضر ذكرا كان أو أنثى، إن استطاعت الأم فحسن، وإن لم تستطع يعني ينبغي أن يكون هذا عند أول يعني نزوله، عند أول بروزه إلى هذه الحياة، بعد أن يؤخذ وتأخذه القابلة والداية وتنظفه وتغسله وهكذا، تسلمه لأبيه إن كان موجودا أو لجده إن كان موجودا أو لم يوجد أحد فلأمه إن استطاعت، وتؤذن في أذنه اليمنى وتقيم في أذنه اليسرى. فلا مانع أن تؤذن الأم إذا لم تجد يعني أبا أو قريبا له أن يؤذن في أذنه، لا مانع من ذلك. فهي المهم أن تسمعه ذكر الله تبارك وتعالى أول ما يخرج إلى هذا الوجود، حتى يكون أول ما يسمعه ذكر الله تبارك وتعالى، فيستقر هذا في ذهنه ويرتسم في ذاكرته، بحيث يكون مولودا على الفطرة وتظل هذه الفطرة متربية عليه وينمو عليها ويستحضرها وينشأ عليها، فإن المولود يولد على الفطرة، فهذه الفطرة يسمعها أول ما يخرج إلى الوجود. أي من حضر لا يلزم أن يكون قريبا، حتى لو كان يعني الطبيب ممرضا أو غيره، كل ذلك صحيح لا حرج فيه.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ، إجابة وافية والحمد لله. فاصل ونتواصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
المزمار ويا ثاني راشد المري.
من ضمن طرق الصيد عندنا الصيد بالياروف. الياروف عبارة عن قطعة ليخ توصل تقريبا طولها 30 متر. هذه الطريقة يصيدون بها على السيفة، والصيد نوع معين من السمك اللي هو النيسر. هذه الطريقة يستخدمونها في فصل الصيف لما تكون النيسرة موجودة على البر. أهلنا استخدموا الياروف حق صيد هذا النوع من السمك. طريقة الصيد بالياروف ما تكون طريقة صيد تجارية، يعني اللي بيصيد بالياروف يصيد حق بيته، لأن الصيد بالياروف كميات الصيد ما تكون بالكميات التجارية، تكفي حق إدام البيت.
المزمار.
الأولى 107.4
107.4
هذا البرنامج برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد. نذكر بأرقام التواصل 04-36-99-950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. كذلك من يتابعنا عبر الانستغرام لايف يستطيع أن يضع سؤاله في الانستغرام ويجيب فضيلة الشيخ بإذن الله تعالى على استفساراتكم الدينية. فضيلة الشيخ، تكلمنا قبل الفاصل عن الأذان والإقامة للمولودة، من يؤذن وهل يؤذن أم يقيم؟ أيضا في سؤال في المولودة كذلك، يسألون هل من السنة حلق رأس المولودة أم هذا من تشبيهها بالذكور؟
لا، يعني البنت والابن سواء في ذلك. من السنة أن يحلق شعر المولود ويتصدق بوزنه ذهبا، كان ذكرا أم أنثى، كلاهما سواء وليس شبها، بالعكس هذا أفضل للأنثى، لأن هذا شعر اللبن يعني يكون خفيفا وهكذا، فلا يكون في قوة، فإذا حلق بعد ذلك يقوى، إذا حلق يقوى بعد ذلك ويكون أنفع للبنت وأصلح لها. فينبغي أن نفعل ذلك، السنة أن تفعل هذه السنة مع الذكر والأنثى على حد سواء، يعني يحلق ويتصدق بوزن هذا الشعر ذهبا أو فضة بحسب حاله، ليس الزام ما ذهب أو فضة، يعني بقدر كم يزن، شيء قليل لا يكاد يكون نصف جرام أو أقل من ذلك، فيتصدق بنحو 100 درهم أو 120-150 درهم لوجه الله تبارك وتعالى، يعني إحياء لهذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني كل مولود مرتهن بعقيقته، قال فأميطوا عنه الأذى، فأميطوا عنه الأذى، يعني احلقوا شعره، أزيلوا عنه الأذى، يعقوا عنه، يعني من حقوق المولود، من حقوق المولود التي هي ندبا ليست فرضا، يعني المولود حق من حقه على أبويه، أولا أن يعني حينما يخرج إلى هذا العالم أن يؤذن في أذنه وأن يقام في أذنه اليسرى وأن يسمى أحسن تسمية وأن يعق عنه وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة إن أمكن ذلك.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، في سؤال يسأل يقول لنا صليت العشاء فقرأت الفاتحة ونسيت أقرأ السورة الصغيرة أو القصيرة وركعت، فهل علي سجود سهو؟
لا، يعني الأمر سهل بذلك، الفاتحة هي الركن، الفاتحة هي الركن، فإن أتيت بالفاتحة فقد أتيت بالركن، وإن لم تأتي بالسورة فصلاتك صحيحة ولا إثم عليك، ولا تحتاج إلى أن تسجد للسهو، لأن قراءة السورة يعني ليست من أركان الصلاة ولا من واجباتها، وإنما هي من سننها ومستحباتها، فإن صليتها إن كنت تصلي لحالك فينبغي لك أن تقرأ الفاتحة وسورة، وإن كنت تصلي وراء الإمام فقراءة الفاتحة قراءة السورة على الإمام لا عليك، عليك أن تقرأ الفاتحة فقط، والإمام هو الذي يقرأ السورة بعد الفاتحة أو يقرأ الآيات بعد الفاتحة، أما المقتدي لا يقرأ غير الفاتحة عندما يرى وجوبها على المقتدي،
لكن إذا كان منفرداً
يقرأ سنة له، فإن لم يقرأ صلاته صحيحة، ولا سجود للسهو لتركها، لا سجود للسهو لترك قراءة السورة.
نعم، هذا أيضاً فضيلة الشيخ سؤال، في الصلاة يقول أنا عشان ألحق الصلاة يعني أحيانا ألحق الركعة أو ألحق التشهد الأخير فأركض، يعني أركض من أول المسجد يعني حتى نعم. فهذا الركض هل يجوز؟
لا مكروه هذا.
يقول أنه ألحق الصلاة.
لا لا تلحق ما تيسر مع الإمام. لا إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، وأنتم لا تأتوها وأنتم تسعون يعني تركضون ركضة. لا إذا أتصف عليكم الصلاة فعليكم السكينة والوقار وأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون يعني تجهدون أنفسكم بجري. لا مكروه هذا لأنه يصل مجهج وكأنه يصل لا خشوع له ويشوش على المصلين وهو يركض وكذا يقول إيش هذا كأنه في شيء دخل عليهم وهم في ركوعهم وسجودهم فيكره له ذلك. لا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إن أدركته في قائما فذاك، وإن أدركت الركعة أدركت الركعة، وإن لم تدركه إلا يعني إلا في التشهد فادركه في التشهد وأدركت الجماعة بذلك، وإن لم تدركه بالمرة إلا بعد السلام فقد فاتتك الجماعة وأنشئ صلاة أخرى لنفسك ولا تركض هذا الركض لأن هذا الركض يشوش عليك وعلى غيرك ويذهب خشوع الصلاة. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام وأدبنا بهذا الأدب، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار. أين السكينة؟ أين الوقار من هذا المشهد؟ هذا شأن فعل الصبيان وفعل يعني المجانين، لا ينبغي هذا. وكذلك يشوش على المقتدين، المقتدين حينما يسمعون هذا الركض يعني قد يظنون أن هناك في شيء يعني مهول يخوفهم. نعم. فينبغي ترك ذلك وتأدب بأداب الصلاة. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ اتصال عبر الهاتف على 0436999950 يقول أنا أحب الحيوانات وأربي في بيتي كلب، وكلب يعني للزينة يعني صديقي أربي وأعتني فيه، فهل الإنسان مأجور في تربية الحيوانات وإطعامهم يعني
ما حصل إلا كلب يعني يربي قطوة يربي شاه يربي شيء ينتفع به؟ لا الكلب، الكلب يعني نجس والكلب يعني يذهب حسنات بيتك ويذهب بركة بيتك. يا أخي ورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو جنوب، يعني ينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. المراد بالصورة المجسمة يعني المنحوتة نحتا. فالكلب يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني منع منه الوحي تنزل، منع تنزل جبريل عليه السلام، ولأن كان جروا قد دخل تحت سريره تحت يعني سريره وهو لا يشعر، يعني كلبا صغيرا دخل في البيت، البيوت كانت بسيطة، فكان لعله دخل محل الناس لا يشعرون، فكان على موعد مع جبريل عليه السلام فتأخر عن فلم يدخل. فلما يعني خرج الكلب وجاء جبريل فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تأخرت يا أخي يا جبريل؟ قال إن لا ندخل بيتا فيه كلب، فامتنع. يعني هكذا تمنع البركة. وأيما يعني رجل اتخذ بيت كلبا في بيته كل نقص كل يوم من أجره قيراط، قيراط من الأجر يفوتك باقتناء الكلب. ليس كلب صيد، ليس كلب زراعة، ليس يعني ليس كلب يعني يعني حماية حراسة، فلماذا تتخذه؟ هذا تعليم الأطفال على الكلاب هكذا يعني ينبغي أن يترفعوا عن ذلك، لأن الكلب نجس والنجاسة مغلظة عند جمهور أهل العلم خلاف لمالك. الإمام مالك رحمه الله يرى أن النجاسة مغلظة، ولكن مع ذلك يستحب أن تغسل ما غسل الإنسان منه 7 غسلات إحداها بالتراب كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداها بالتراب. فالجمهور حمل ذلك على الوجوب ومالك حمله على الندب، فاشترك معهم في الأمر لكنهم في الندب، لكنه نظر إلى أن هذا للندب لا للوجوب، وغيره يقول الوجوب. ناهيك عن أنه لا فائدة من ذلك، إذا كنت تحتاجه للحراسة تحتاجه للصيد يحتاجوا لهذه الحاجات التي يتعلمها الكلب، فليكن خارج البيت يعني في حوش البيت، لا تدخل حجراتك، الناس يدخلون من الحجرات ويناموا معهم ويخلوهم يلعقوا أولادهم أو يلعقوا ثيابهم، ما ينبغي هذا الوضع، لا ينبغي، لا ينبغي، ينبغي التنزه عن ذلك. نعم
نعم، جزاك الله خير فضيل الشيخ. فضيل الشيخ، هذا خاص بالكلب يعني، مثلا لو كان أي حيوان مفترس ثاني مثلا أسد
أخطر
أو مثلا فهد يعني يضع في بيته، هل ينطبق عليه هذا النهي؟
لا ينطبق عليه نهي أنه الملائكة لا تدخل البيت أو أنه ينقص من حسناته كل يوم قدر قيراط، لا ينطبق عليه، هذا خاص وارد في الكلب. أما هذه الحيوانات المفترسة فحرام، العلماء نصوا على حرمة اقتنائها لضررها لخطرها، يعني الأسد يعني قليل التعلم، يعني الكلب يتعلم ويكون يعني الآن من أنفع الوسائل لكشف المخدرات والجرائم يعني التي تحمي الدولة وتحمي الأمن، من أنفع يعني قابل للتعلم، الله تعالى يقول مكلبين تعلمهن مما علمكم الله، لكن الذئاب والنمور والأسود الفهود هذا غير قابل للتعلم، صعب تعلمها، قلما تتعلم وتتمرن، فبقاؤها في البيت خطر، يشكل خطرا على أهل البيت، ولذلك العلماء نصوا على حرمة اقتنائها وجعلها في البيت، الثعابين الأسود الفهود هذا جعلها في البيت مع الناس، هذه الإنسان في خطر، في خطر.
لكن هل يأثم؟
طبعا إذا قلنا حراما يأثم بذلك، لأنه عرض نفسه للخطر، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نهانا الله عز وجل أن نعرض أنفسنا للخطر، فيعني ما كان في خطر إنسان ضرر عليه لا يجوز له أن يتناوله، قد يكون ذلك صغيرا وظن أنه لصغر قابل يعني، والتاريخ يعني ذكر لنا قصة ذلك الأعرابي الذي جار يعني أجار ذئبا أو ضبعا كان سيصاد، ف يعني نفر حتى دخل بيته فحماه ومنع من أراد أن يصيده منعهم من صيده، فكان عنده شويهات فجعل يغذيه بشويهاته يعني بلبنها
ذئب
نعم، فكان ف يعني فلما كبر يعني عدا عليه فقتله، فجاء أخوه يبحث عنه يعني فإذا وجده قد افترسه الذئب ثم فر، فكان تلك الحكمة المشهورة وقل لذوي المعروف، فإيش قال مجير عامري قل لا يضع المعروف عند أهله كالمستجير كمجير أم عامر، مشهور مثل مشهور مجير أم عامر، فالأمثلة هذه دلتنا على أنها لا تقبل التطبع، لا تقبل التربية،
قتلت شويهتي وفجعت
نفسي، فمن أنباك أن أباك ذئب، قتلت شويهتي وفجعت نفسي فمن أنباك أن أباك ذئب، هذا في الذئب، ولكن الآخر الضبع هذا الذي كان افترسه لأن الصيد ضبع صيد، ضبع صيد، فقتل الرجل، قتل الرجل، فقال بعد ذلك أخوه فمن يضع المعروف عند غير أهله كمجير أم عامر في القصة المشهورة فاتتني الآن ذكرها.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، رجل يسأل يقول أنا اتفقت مع زوجتي على تنظيم النسل بحيث أنه كل سنتين يعني نأتي بطفل وبعد 4 أطفال خلاص نكتفي، فهل يجوز هذا الأمر؟
يعني التوقيت بهكذا يعني بتحديد ما يسمى بتحديد النسل هذا لا يجوز، لكن توقيته تنظيمه بعد سنة بعد سنتين هذا لا حرج فيه. أما جعله خلاص 4 ثم نوقف يسموا ربط أو يسموا تعقيم هذا لا يجوز، التعقيم الدائم، تعقيم الدائج.
نعم زين، لكن اذا مثلا فقط هو من باب يعني ما سووا مثلا عقم او تعقيم او غيره او ربط، لكن فقط مجرد انه اذا لم اتفاق يعني نكتفي ب4.
زين اذا ما سووا وسيله تمنع التعقيم كالربط الدائم او ما يعني
تمنع الولاده
يعني هذه الاشياء التي تمنع على الدوام لا حرج فيه، يعني إنسان يعني ما يسمى يعني العزل يسمى العزل، لا حرج عليه أن يعزل، لا حرج، لأن هذا يتوقع منه أن يأتي منه، لأن كما قال في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: اعزلوا أو لا تعزلوا، فإنه ما من نفس مكتوبة إلا وهي كائنة، ما من نفس مكتوبة إلا وهي كائنة، فألو ما تفعل.
كان لا يكون ذلك من أخذ بالأسباب.
إيشو
يعني؟ هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس إلا وكائن، يعني
مكتوبة.
نعم.
يعني هذه قصة، لها قصة. الرجل كان النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن العزل، فكان رجل يعزل، ثم جاء بعد ذلك وزوجته قد حملت، فقال: ما من نفس كائنة إلا وهي مكتوبة إلا وهي كائنة.
نعم.
لكن من حيث الجواز، يقول جابر بن عبد الله: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم ينهنا، لم يأمرنا ولم ينهنا، فالعزل جاء. لكن يعني التعقيم الدائم من قبل الرجل أو من قبل المرأة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا اعتراض على ملك الله عز وجل، وتعد على الخلق الآدمية. وقد يندم الإنسان: من يضمن لك بقاء هؤلاء الأولاد؟ ومن يضمن لك أن يكونوا صالحين ويكونوا معين لك؟ ولعلك تتزوج امرأة أخرى، أو هي المرأة قد تتزوج رجلا آخر فتحتاج إلى أن تحمل، وهكذا، فهذا لا يجوز.
زين فضيل الشيخ، وسائل المنع التي يعني ما نقول أنها هي عقم، ولكن منع دائم أو منع قابل للإزالة، مثلا كاللولب مثلا للمرأة،
اللولب الدائم حرام، لكن مؤقت سنة وسنتين هذا من التنظيم.
نعم.
هذا من التنظيم، يعني التنظيم جائز، التنظيم، لأن التنظيم ليس تعقيما دائما. فكنت أذكرك البيت يعني يحكون أن قوما خرجوا للصيد فطردوا ضبعا حتى ألجأوها إلى خباء أعرابي فأجارها وجعل يطعمها، فبينما هو نائم إذ وثبت عليه فبقرت بطنه ومرت، يعني شردت، وجاء ابن عم له يطلبه، فإذا هو يعني
ميت،
يعني مقتول، فتبعها حتى قتلها، وقال: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامري، أعد لها لما استجارت ببيته أحاليب ألبان، أحاليب ألبان اللقاح الدرائر، وأسمنها حتى إذا ما تمكنت فرته بأنياب لها وأظافري، فقل لذوي المعروف: هذا جزاء من يجود معروف على غير شاكري. حل الشاهد من هذا أن هذه الضبع والذبح الذئب والأسد لا يقبلون التعلم. نعم.
نعم. فضيل الشيخ جزاك الله خير، ويعني أبيات يعني
حكمة مشهورة.
نعم.
نعم.
فضيل الشيخ سائل يسأل يقول: أنا نذرت نذر وحددت المبلغ مقابل هذا النذر إذا حدث كذا وكذا، فحدث جزء منه فقط، فهل يلزمه أن يدفع ما نذر به؟ أو يدفع جزء من، يعني مثلا النصف تحقق، إذن يدفع النصف؟
والله ما أدري كيف هذا، هو تحقق النذر،
تحقق نصفه، يعني مثلا والله قال نذرت على الله، مثلا لو يعني حصلت على 1,000,000 أني مثلا أتصدق بنصفها، فحصل 500,000، ما حصل 1,000,000، لكن حصل يعني، فهل يعني يكون يوفي بنصف النذر؟
لا، نصف النذر لا. لا، إما أن يوفي به كله، أو يعني يوفي يعني أو لا يوفيه، لأن هل تحقق النذر أو لم يتحقق؟ الظاهر أنه لم يتحقق، لأنه قال 1,000,000، هو الآن لم يحصل عليه.
نعم.
فما ينفع التجزئة، إما أن يفي بالنذر كله، وإما أن يترك على سبيل الحقيقة، لأن المنظور عليه لم يتحقق، على أن النذر بحد ذاته في مثل هذه الأحوال مكروه، لأن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، إنما يستخرج بشيء من البخيل، فكأنه ما أراد أن يتصدق إلا إذا حصل على ذلك العطاء، وينبغي له كان أن لا يفعل ذلك، إن حصل تصدق، وإن لم يحصل فلا يتصدق كذا من غير نذر. لكن هل وجب عليه الوفاء؟ الظاهر لا، لأن المنذور عليه لم يتحقق كاملا، ولم يصدق عليه أنه حصل المنذور، كأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر، أو أن أتصدق 1,000، مريضه ما شفى، بقي جزء من مرضه أو جزء من يعني من شفائه، لم يحقق له الشفاء الكامل، فهل وجب عليه الوفاء؟ الظاهر لا، هكذا فيما يظهر، لأنه نذر على الشفاء الكامل ولم يحصل له ذلك فيما يبدو، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. باقي لنا دقيقة فعلى السريع، امرأة تقول أنا ما أحب أن ألد ولادة طبيعية فقط قيصرية، هل يجوز؟
يجوز من حيث الجواز يجوز، يعني إن لكن القيصرية كما يقول الأطباء إذا توالت عليها كانت خطرها أكبر، وإلا من حيث الجواز يجوز نعم، لأن كلاهما خطر، الولادة في النفسية الطبيعية خطر والقيصرية كذلك خطر نعم. كذلك.
السؤال الأخير، تقول المرأة تسأل تقول هل صحيح أن تعب المرأة في بيتها كالجهاد في سبيل الله؟
إيش هي تعب؟
تعب المرأة في بيتها
لا
وأهلها؟
لا، ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءت النساء يشتكين ويقولن غلبنا، يعني يقولن يعني أن الرجال يكونون معك يحضرون معك الجماعة والجماعات والجهاد في سبيل الله وما لنا نحن بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أخبري من وراءك أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل ذلك يعني لها من الأجر مثل ما لزوجها في الجمع والجماعات والجهاد، إذا أحسنت التبعل للزوج والخدمة وحسن الأخلاق وحسن العشرة لزوجها لها ذلك
يعني الأجر. يشمل الجهاد أيضا؟
يشمل كل ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ومن أراد أن يسأل كذلك يستطيع على الخط المجاني للإفتاء في دبي 800-600 أو 800-336 إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.